الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. فهذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله لا يسمع بي أحد أي واحد من ذكر وأنثى، والمراد بالسماع هنا سماعا يبين فيه أو يتبين فيه الأمر من هذه الأمة. سبق لنا أنه أحيانا يراد بالأمة أمة الإجابة أي المسلمون. قد تقدم إن أمتي يأتون يوم القيامة مغرا محجرين من آثار الوضوء. وأحيانا يراد بالأمة أمة الدعوة أي كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا أي الموجودين في عهده صلى الله عليه وسلم ومن سيوجد إلى يوم القيامة. قوله ولم يؤمن بالذي أرسلت به وهو القرآن وأنه خاتم النبيين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. الفائدة الأولى نسخ الملل كل الملل برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الآن إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الفائدة الثانية وجوب الدخول في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الناس من يهودي أو نصراني أو غيرهما من ملل الكفر. قال النووي رحمه الله وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. الفائدة الثالثة كفر اليهود كفر اليهودي والنصراني إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أيها الأخوة أصبحت دراسة العقيدة في هذا الزمن أمر مهم، ينبغي على الإنسان أن يدرس العقيدة وأن يعرف العقيدة، لأن مثل هذا الكلام انتشر الآن، هذه أديان سماوية وهذه أديان صحيحة وهذه أديان كلها أديان، من يريد أن يتبع يتبع ما يريد بسبب انتشار الإنترنت وانفتاح القنوات وانفتاح الناس على جميع العالم، فأصبحت تبث الشبهات وتبث مثل هذه الأقوال. فلذلك كان درس العقيدة ودراسة العقيدة على أصولها أمر مهم لمن أراد أن ينجو وأن يعرف الحق. فاليهود كثير ولهم قنوات، والنصارى كثير ولهم قنوات، ويبثون الشبه ويبثون الأقوال وغيرها ممن قد يقتر بهم من ليس عنده علم، نسأل الله السلامة. الفائدة الرابعة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته عامة لجميع الناس، وهذا سبق معنا ولله الحمد وسيأتي، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى بعثت إلى الناس كافة، وقال تعالى عفوا قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة، وقال صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون. وهذا أمر متفق عليه أن الأنبياء كان يرسل إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس عامة وإلى الأحمر والأسود. الفائدة الخامسة مفهوم الحديث أن من لم تبلغه الدعوة فهو معذور، وقد اختلف العلماء في من لم تبلغه الدعوة كأولاد المشركين والأصم والمجنون، ومن لم تبلغه الدعوة على أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام الذمة، وألفت فيها كتب ستأتينا إن شاء الله في حديث إن أبي وأباك في النار. لكن خلاصة الموضوع أن أطفال المشركين فيهم مذاهب كثيرة. القول الأول الوقف وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو النار. المذهب الثاني أنهم في النار، وهذا قول ضعيف. المذهب الثالث أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. وهؤلاء استدلوا بما رواه البخاري في صحيح عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غدات: إنه أتاني الليلة أتياني، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. الحديث وفيه: فانطلقنا فأتينا على روضة فيها من كل الربيع، من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري أن روض رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق فانطلقت. الحديث: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. فهذا الحديث الصحيح الصريح صريح في أنهم في الجنة، ورؤية الأنبياء واحد. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار. المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله. المذهب السادس أنهم خدم أهل الجنة، وهذا فيه ضعف. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة. المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصة القيامة، في عرصات القيامة يرسل إليهم هناك رسول، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قال ابن القيم: وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام، والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول، إلى آخره، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. فوالذي نفسي بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وأحاديث كثيرة، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن شاء الله سنمر على المسألة بإذن الله تعالى أكثر وأكثر. من فوائد الحديث جواز الحلف من غير استحلاف. من فوائد الحديث الحلف في الأمور المهمة، وقد أمر الله نبيه أن يحلف على البعث في ثلاث آيات كما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة الأولى، وماذا قال العلماء في معناها؟ من المعلوم أن الشك كفر، والأنبياء معصومون منه بالإجماع. وظاهر الحديث الشريف إثبات الشك لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في قدرة الله على إحياء الموتى، وهذا الظاهر مشكل ولا يليق. فماذا أجاب العلماء رحمهم الله على الحديث؟ وماذا قال العلماء؟ سنسمع كلام أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الحديث مع الإجماع عن نفي الشك على عن إبراهيم. الجواب الأول أن معنى الحديث أن الشك يستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم لم يشك، وإنما خص إبراهيم لكون الآية قد يسبق منها إلى بعض الأذهان الفاسدة احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على نفسه تواضعا وأدبا أو قبل أن يعلم أنه خير ولد آدم. وهذا التأويل قال به جمع كثير من أهل العلم، قال به ابن قتيبة وأبو سليمان الخطابي والطحاوي وابن حزم والسمعاني والقاضي عياض وابن عطية وابن الجوزي وأبو عبد الله القرطبي والنووي والخازن والثعالبي وابن حجر والكلماني والسيوطي والسندي والألوسي وابن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة. الجواب الثاني عن الحديث، قالوا الحديث كان ردا على قوم أثبتوا الشك لإبراهيم، فقد روي أنه لما نزل قول الله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى، قال بعض الناس شك إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ردا عليهم وتواضعا منه وتقديرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا التأويل ذكره ابن قتيبة والقاضي عياض والنووي والبغوي وابن الجوزي وابن الأثير والحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو في معناه راجع إلى التأويل السابق، إلا أن فيه ذكرا لسبب الحديث، لكن لم يرد في شيء من روايات الحديث التصريح بهذا السبب. المذهب الثالث أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك، وإنما عبر بنحن تأنيسا لهم بإيهام دخوله معهم. وهذا التأويل ذكره بعض العلماء كالقاضي عياض والعيني والحافظ بن حجر رحمه الله الجميع. المذهب الرابع أن الحديث خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المدافع عن إنسان قال للمتكلم فيه ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه. وهذا التأويل ذكره النووي ونسبه لصاحب التحرير. ومن الأقوال التي قيلت أن إبراهيم وقع له الشك في كيفية الإحياء لا في أصل الإحياء، وهذا التأويل قال به العيني. ومن الأقوال التي قيلت أن الشك وقع لإبراهيم قبل النبوة، ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. والراجح القول الأول وهو مذهب الجمهور، وهو نفي الشك مطلقا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن معنى الحديث أن الشك لو كان متطرقا لإبراهيم لكنت أنا أحق به منه، لكن لم أشك ولم يشك إبراهيم، وإنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وتأدبا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الراجح. أولا أن الشك كفر، وهو غير جائز في حق الأنبياء لعصمتهم منه إجماعا. ثانيا أن الله عز وجل قد أخبر عنه في أول القصة أنه قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت، فلو كان عنده شك لما ادعى ذلك وهو غير مؤمن به. أيضا الأمر الثالث ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تواضعا وأدبا ولم يرد به إثبات الشك حقيقة، قوله في آخر الحديث ولو لبثت في السجن طولا ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي من التثبت في الأمور والصبر على المكاره والحظ الأوفر والنصيب الأكبر، لكنه قال ذلك تواضعا لله وتأدبا مع أخيه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبثي يوسف لأجبت الداعي، قال النووي رحمه الله هذا ثناء على يوسف وبيان لصبره وتأنيه. والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله أنه قال: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يخرج يوسف مبادرا إلى الراحة ومفارقة للسجن الطويل، بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببه، ولتظهر براءته عند الملك وغيره. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة يوسف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث من فوائده فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الإيمان يزيد وينقص. من فوائد الحديث أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين، لقوله: أرني كيف تحيي الموتى. لأن إبراهيم عنده خبر اليقين بأن الله قادر، لكن يريد عين اليقين، ولهذا جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات: علم وعين وحق، كلها موجودة في القرآن. علم اليقين في قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. عين اليقين في قوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين. حق اليقين في قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. ونضرب مثالا يوضح ذلك: إذا قلت: إن معي تفاحة حلوة وأنا عندك ثقة، فهذا علم اليقين. فأخرجتها من جيبي وقلت: هذه التفاحة، فهذا عين اليقين. ثم أعطيتك إياها لتأكلها وإذا هي حلوة، فهذا حق اليقين. من فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث إظهار وصف فضل أهل الفضل للناس. من فوائد الحديث أن الثناء على الشخص الهدف منه الثناء عليه والاقتداء به. من فوائد الحديث الدفاع عن أهل الفضل والخير والصلاح. من فوائد الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه. ومن فوائد الحديث تمام قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى. عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قوله عن أبي بردة ابن أبي موسى، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، عن أبيه، أبوه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور، مات سنة 50 للهجرة. ثلاثة أي ثلاثة أصناف، ولا يراد بهذا الحصر لورود نصوص أخرى فيها نفس هذا الأجر كما سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث. وهذه دائما تمر معنا كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هل أراد الحصر؟ لا. لماذا؟ لورود أصناف أخرى لهم هذا الأجر وهكذا. لكن فائدة الحصر الحفظ والعلم وحفظ العلم إلى آخره. قوله أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، سموا بذلك لأنهم أهل الكتاب. وعبد مملوك ومثله الأمة، أدى حق الله كالصيام والصيام والصلاة، وحق سيده أي كالخدمة. فغذاها أي أطعمها، فأحسن غذاءها بأن يطعمها قبل أن تجوع. قال النووي: قوله فغذاها فأحسن غذاءها، أما الأول فبتخفيف الذال، وأما الثاني فبالمد. فأدبها من التأديب وهو التخلق بالأخلاق الحميدة. وعلمها فأحسن تعليمها أي علمها من أحكام الشريعة ما يجب عليها. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على فضل من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين: الإيمان بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الفائدة الثانية: الحديث دليل على فضيلة العبد المملوك القائم بحق الله تعالى وحقوق سيده. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران. متفق عليه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومعنى الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة ربه في العبادات وطاعة سيده في المعروف، فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته، لأنه قد سواه في طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. الفائدة الثالثة: فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها وله الأجر المضاعف لعتقه ولإعفافها. فأن يعتقها ويتزوجها فأجره مضاعف. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث له ذلك، أن يعتقها ويجعل عتقها صداقة، فهذا جائز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية بنت حيي. الحالة الثانية: أن يعتقها على أنها تحررت نهائيا، ثم بعد ذلك يتزوجها ويكون وليها أباها إن كان موجودا أو ابنها إن كان لها ابن. هذه حالات عتق الأمة. فمن أعتق مملوكته وتزوجها له الأجر المضاعف لعتقه ولإعفافها، إما أن يجعل عتقها صداقة كما فعل النبي، أو أن يعتقها على أنها تحررت نهائيا ثم بعد ذلك يتزوجها من وليها إن كان له ولي. الفائدة الرابعة: وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد سمع به. الفائدة الخامسة: عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة: إثبات الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة: ترغيب العبد في طاعة الله وطاعة سيده، وقد جاء التحذير أيضا من التفريط في حق السيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق من سيده لم تقبل له صلاة، وفي رواية: برئت منه الذمة. الفائدة التي تليها: حث الشريعة على وتشوفها له. الفائدة التاسعة: الحث على الإحسان على المملوك. نذكر الآن بعض النصوص التي فيها من يحصل له نفس الأجر. في حديث الباب ثلاثة: يؤتون أجرهم مرتين. وممن ورد أيضا قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب لما سألته عن الصدقة على الزوج: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. قد جاء في الحديث: الصدقة على القريب صدقة وصلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من الأحاديث المتفق عليها. قوله: ما من الأنبياء من نبي، المراد بالنبي هنا من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إلا قد أعطي من الآيات، أي المعجزات الخوارق للعادات، ما مثله آمن عليه البشر، أي كل نبي أعطي آية وأكثر من شأنها من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلها. وإنما كان الذي أتيت وحيا، أي القرآن، سيأتي معناها إن شاء الله. هذا الحديث العظيم فيه فوائد. الفائدة الأولى قوله تعالى، أو الفائدة الأولى ممكن نقول أنه ما من نبي إلا وقد جاء بالآيات التي تدل على نبوته وصدقه وأنه رسول من الله تبارك وتعالى كما ذكر القرآن. الفائدة الثانية أن من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن المجيد، القرآن العظيم. الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. قال النووي رحمه الله اختلف في معناه على أقوال، وذكر القول الأول أي أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، وأما معجزة العظيمة ظاهرة فهي القرآن الذي لم يعطى أحد مثله، فلهذا قال أنا أكثرهم تابعا، معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. وقال في الفتح الحافظ بن حجر رحمه الله أي في معنى وإنما كان الذي أوتيته وحي نوحى الله إليه، أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أن القرآن هو المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره. الله أكبر. الفائدة الرابعة أن القرآن الكريم هو المعجزة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها من أهم الفروق بين معجزة القرآن العظيم وبين معجزات الأنبياء، أولا أن معجزة القرآن الكريم مستمرة إلى يوم الدين، ومعجزات الأنبياء قد انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها. ثانيا أن القرآن العظيم خارق للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به، ولا يوجد هذا في غيره من المعجزات. ثالثا أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهدته، والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا. هذه ثلاثة فروق. الفائدة التي تليها قوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، قال الحافظ بن حجر رحمه الله رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجوة المذكورة على ذلك، وهذه الرجوة قد تحققت فإنه أكثر الأنبياء تبعا. انتهى كلامه. رحم الله الحافظ بن حجر رحمة واسعة، رحم الله علماء المسلمين على ما قدموا من شرح وتوضيح وبيان لهذه الأحاديث وللدين. الفائدة التي تليها: من مظاهر عظمة هذا القرآن أن الله تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وقد وقع التحدي بالقرآن على أوجه. الوجه الأول: تحداهم بالقرآن كله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الوجه الثاني: تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الوجه الثالث: تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومن مظاهر عظمة القرآن حفظه، فلم يبدل ولم يحرف، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من فوائد الحديث إثبات الآيات لكل نبي. قال العلماء: ومن حكمة الله أن آيات الأنبياء تناسب العصر، فالسحر كان في عصر موسى منتشرا، فجاءت آيته أكبر من السحر ومبطلة له، والطب كان منتشرا في عصر عيسى فجاء بآية أعظم من طبهم، وهي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل في زمن بلغت فيه البلاغة ذروتها، فأتي بالقرآن عجزوا عنه فكان آية عظيمة. من فوائد الحديث أن ما يأتي به الأنبياء يسمى آيات ولا يسمى معجزات لسببين: أولا لأنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة، ثانيا أنه لا يرد عليه مثل الخوارق التي تكون من السحرة والشياطين. من فوائد الحديث رحمة الله بإرسال الآيات. من فوائد الحديث أن الأنبياء يتفاوتون في أتباعهم، ولذلك جاء في الحديث سيأتينا قال صلى الله عليه وسلم: والذي رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا، وقد جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن أكون نصف أهل الجنة، وسيأتي إن شاء الله الحديث. وأخيرا أوصي الجميع بالاهتمام بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وحفظا. يا أخي المسلم، هذا كتاب الله، النور، السعادة. تريد التوفيق في حياتك؟ واظب على تلاوة القرآن. تريد الرزق؟ واظب على تلاوة القرآن. تريد التوفيق في حياتك، في عملك، في طلب العلم والحفظ؟ واظب على تلاوة كتاب الله عز وجل. لا تتأخر عن كتاب الله، لا تتكاسل، اجعل لك ورد تحافظ عليه، أبدا لا تتنازل عنه مهما كان. كتاب الله، الوحي، النور، الهدى، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. للأسف حتى من يتسب إلى العلم قد قصر، وقد قصرنا جميعا في القرآن الكريم بسبب الانفتاح والجوالات والمواقع وتويتر والفيسبوك وغيرها، يجلس الإنسان ساعات طويلة. فيا أخي المسلم، انتبه لنفسك. القرآن كتاب الله، النور والهدى والسعادة والشفاء وكل شيء في القرآن الكريم. أبدا اقرأ القرآن ستجد تغير في حياتك، انشراح وتوفيق، لأنه كلام الله عز وجل، والشفاء والهدى والنور وبشرى للمسلمين. وإذا كان أحد السلف يقول: ختم القرآن كل 40 هذا ختم الضعفاء. فينبغي على المسلم أن يجعل له ورد لا يترك القرآن في الليل وفي النهار وفي البيت. اقرأ القرآن في البيت، عود نفسك تقرأ القرآن، ستجد تغيرا في حياتك. نسأل الله التوفيق والسداد، أن يكون هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم.